بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن هذه الحلقة والحلقات التالية إن شاء الله تعالى ستكون على سابقتها في بيان دور منتظر في التشكيك بما أخذه يعني أو تعهد به شيعة الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف شيعة أهل البيت المنتظرون بما تعهدوا للإمام عليه السلام أن يتبرأوا من كل من شكك وجاهر في التشكيك والشبهات. وأعتقد حينما نذكر الأمثلة والنماذج التي حاولت أن تثير يعني الفتن في تلك الأيام في أيام الإمام الحجة عبد الله يعني في أيام الغيبة الصغرى وتصدى لها الإمام عليه السلام عن طريق السفراء ذكرنا فيما سبق في الحلقة السابقة ذكرنا دور الشلمغاني في تأجيج هذه الفتنة. والشلمغاني رجل كبير كما يعني في العلم وفي الوجاهة وفي السمعة وفي التنظير وإلى آخره، ولكنه وأيضا حتى في التأليف والكتب والمحاضرات وإلى آخره، لكنه للأسف الشديد هو شد كما شد غيره من ممن ادعى السفارة الكاذبة ومن ادعى مقاما ليس له كما في تعبير التواقيع الشريفة من الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف. لذلك كان هذا الشلمغاني حقيقة يعني علامة فارقة لكل من اعتقد بالإمام عليه السلام أو تبرأ من أو خرج من مسيرة الإمام عليه السلام. في الواقع اليوم لا بد أن نذكر أيضا لأن عندنا قائمة تطول في مسألة المدعين والمشككين والذين أثاروا الشبهات في مسيرة الإمام عبد الله رجل الشريف. كانت مسيرة حقيقة مسيرة ناصعة، وكان الشيعة يعني مع أن هناك إثارات من هنا هناك بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام وجد الشيعة أنفسهم مقتنعون بأن يتبعوا السفير الذي يعينه الإمام عليه السلام وأن يقفوا موقفا حديا، لأنها هي كانت نقطة تحول ونقطة انطلاق كذلك من أن يتبرأوا ممن يشكك في عقائدهم وممن يشكك ويثير الشبهات من هنا وهناك. لذلك نجد أن من الشخصيات المهمة حقيقة في هذه المسيرة المسيرة السيئة يعني سيئة الصيت هو أبو محمد الشريعي، وفي بعض النسخ محمد أبو محمد السريعي يعني ويسمى بالحسن. طبعا هذا هذه الشخصية ادعت على أنها هي مكلفة من قبل الإمام عليه السلام، وأنها هي أيضا كما في عداد السفراء الذين كان ينص عليهم الإمام عليه السلام هم أيضا هؤلاء يعني المنبوذين من هؤلاء المعروفين بالسفراء المزورين أو الكذبة أو الخائنين. هؤلاء معروفون يعني بعلمهم ليسوا جهلاء، ولكن لماذا كيف يتبعهم الناس كيف يتبعهم الناس وكيف لهم أن يعني يدعوا هذه المقامات المزيفة أو هذه الرتب المزيفة لكون أنهم كانوا قريبين إلى السفير الحاضر يعني السفير الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا، ولكن استغلوا هذا القرب واستغلوا هذه السمعة واستغلوا هذا الصيت. هذا الصيت العلمي هو صيت علمي يعني بسيط للأسف الشديد، لكن استغلوه كون أنهم هم وكلاء للسفير وليس للإمام عليه السلام، وكلاء للسفير وإن كان يعني بالمعنى العام بالملازمة أنه وكلاء الإمام يقولون ليس سفراء الإمام وكلاء الإمام، لكن عن طريق السفراء عن طريق تعيين السفراء. أبو محمد الشريعي طبعا في ترجمته هو من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. لما نقول من أصحابه يعني كان مع الإمام الهادي عليه السلام يسمع ويجلس في مجلسه في ويستمع إلى حديثه وينقل الرواية عنه وإلى آخره، وكان معتمدا يعني من قبل الشيعة أيضا. ثم بعد ذلك صار من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم بعد ذلك في الغيبة الصغرى صار وكيلا، لا زالت مسيرته جيدة.
سمحت السيد عفوا، هل هذه الوكالة تأتي من قبل السفير أم من قبل الإمام أم لمجرد أن يعرف أنه عالم وذو فضل وذو أخلاق وسمات عالية؟
يعني على ما يبدو حسب تتبع للروايات أجد أن هؤلاء الوكلاء هم من قبل السفراء من قبل السفير يعينهم، وثقة الإمام عليه السلام بالسفير أن يعطيه مجال لاختيار الوكلاء. لكن أي وكلاء؟ وكلاء يعني في مهام معدودة، ليس فيه مهام مطلقة وعامة، لا في مثلا جباية الأموال، مثلا في حمل رسائل معينة، في تبديغ أمر معين، هكذا. هذا هو الوكيل. وكيل مهمته جدا يعني محصورة ومختصرة. ترجمة أبو محمد الشريعي ترجمة مثيرة حقيقة، مثيرة حينما ينتقل من عهد الإمام الهادي عليه السلام إلى عهد الإمام العسكري عليه السلام إلى عهد الإمام الحجة عجل الله فرجه، ثم يرى نفسه أنه هو كبير وأنه هو عالم وأنه هو يلقي الرسائل، يلقي يعني أمانات الإمام عليه السلام. إذن فلا بد أن يكون له منصب، والإمام عليه السلام تجاوزه، فكيف يتجاوزه؟ إذن هو أحق من السفير، هكذا عقيدته أو اعتقاده. لذلك ما هو موقف الإمام من هذا؟ هل قال أنه مثلا شبهة طرأت عليه، أو أني لا أريد أن أثير فتنة بين الشيعة كما اليوم؟ هذه يعني للأسف الشديد ما يثار في تصحيح عقائد الناس يعتبره البعض بأنها إثارة فتنة، في حين أن الإمام عليه السلام الإمام الحجة دعا إلى البراءة من هؤلاء ولعنهم، ثم دعا عليهم وبتر الله أعمارهم. لذلك سنرى. ثم في هذا يعني في هذا التوقيع خرج التوقيع بلعنهم، أو كان أول من ادعى مقاما لم أول من ادعى مقاما لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلا له، وكذب على الله تعالى وعلى حججه عليهم السلام، ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هم منه براء، فلعنته الشيعة وتبرأت منه. هذا كلام الشهيد السيد محمد صادق الصدر، هذا الكلام. ثم يقول وخرج التوقيع الإمام عليه السلام بلعنه والبراءة منه، ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد. يعني نهاية هؤلاء هو الكفر والإلحاد. يكفر من حيث يشعر أو لا يشعر، يعلم أو لا يعلم، لأنه حينما يأخذه غروره وعقائده المنحرفة بالفلسفة وأمثال الفلسفة، يرى نفسه أنه هو أعلم الموجودين، أعلم الأموات والأحياء، وأعلم ما من يأتي ومن لم يأتي، ما خلق الله وما لم يخلق، فهو أعلم. لذلك يعني يكون عنده جنون الإدعاء،
وهو قريب للإمام،
قريب للإمام عليه السلام،
فترة زمنية
قريب للإمام، فجنون الإدعاء. وهذا جنون الإدعاء يوصله إن لم يصل إلى ما يستطيع أن يصل إليه من أهدافه السيئة والمنحرفة، وبعد لعن الإمام والبراءة منه عند ذلك يتخذ مسيرا آخر، هو التمرد والعصيان والخروج عن الإيمان. لذلك الشهيد السيد محمد صادق الصدر يقول وفي نهاية أمره كان يعني قد اعتقد بالكفر والإلحاد أو خرج عن ملة الإيمان. أيضا عندنا من الشخصيات المثيرة أيضا، وهذا نجح في تأسيس فرقة، وهي الفرقة النميرية، هي من أسوأ الفرق التي تقول بالغلو. طبعا هو محمد بن نصير النميري الفهري، أيضا كان من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، ثم انقلب على عقبيه. كان من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، فانحرف وافتتن فتنة، جاءته فتنة بعقيدته، فتنة حينما يعني خالط الناس، حينما لم يجد نفسه مثلا مهيئا ومؤهلا للسفارة، فإذا وأصابته فتنة فافتتن وأصبح يستخدم اسم صحبته للإمام العسكري عليه السلام. هذا العنوان العظيم الذي يعرف أو يعرف الناس شأنه وجلالته في الربح المادي والمنفعة الشخصية. فكتب الإمام العسكري عليه السلام كتابا شديد اللهجة ضده وضد شخص آخر يدعى بابن بابا القمي. طبعا هذا ابن بابا القمي هذا من أسوأ يعني من أسوأ الواقفة، كانوا يقفون على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، ولم يقولوا بإمامة الرضا على الإسلام. وحقيقة هذا الكلام طويل يعني. هؤلاء أيضا غرور الدنيا، حب الدنيا، حب الرئاسة، حب السلطة، يعني حرفهم عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل صاروا ممن يؤذي الأئمة، ممن يؤذي الإمام رضا عليه السلام، ويؤذي الإمام الجواد، ويؤذي الإمام الهادي، حتى الإمام العسكري عليه السلام. الإمام العسكري ما هو موقفه من أبي بن باب القمي؟ هو البراءة. نعم. ويسمى الحسن بن محمد بكشف يكشف فيه انحرافهما ويظهر البراءة منهما، ويقول مخاطبا أحد أصحابه: أبرأ إلى الله من الفهري والحسن بن محمد بن باب القمي، فابرأ منهما، يوصي بعض أصحابه: فإني محذرك وجميع موالية، وأني ألعنهما، عليهما لعنة الله، مستأكلين يأكلان بنا الناس، فالتانين مؤذين، آذاهم الله، أرسلهما في اللعنة وأركسهما في الفتنة ركسا. إلى آخر يعني رسالة الإمام العسكري عليه السلام. ثم الإمام الحجة، يعني دور في الإمام الحجة. الإمام الحجة أيضا تبرأ كما تبرأ والده الإمام العسكري عليه السلام، وأسس فرقة، يعني اعتقد بعض هؤلاء المنحرفون الذين يعني يتصيدون بالماء العكر، مثل يعني يتبعون النميري وأمثال النميري وابن باب القمي وأمثالهم، هؤلاء اعتقدوا، فصارت فرقة منحرفة خارجة عن الإمامية، مع أنهم هم يعدون من الإمامية.
نعم.
الآن حينما يعني يكتب بعض المؤرخين أو يكتب بعض المنظرين، يكتبون هؤلاء خاصة حتى المستشرقين، حينما يكتبون ويريدون أن يطعنوا بالإمامية ويجعلون النميرية منهم، والنميرية غلات يعني. على كل حال أسأل الله تعالى الهداية. إذن هذا هو يعني ديدن يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام في الوقوف ضد هؤلاء المشككين وأصحاب الشبهات. طبعا ترى أن يعني عدد النميري، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ابن هلال وفي ابن البلالي وأحمد، نعم أحمد ابن هلال وغيرهم، هؤلاء قائمة طويلة يعني من المنحرفين. ويبدو أن التاريخ سجل لنا أبرزهم، وإلا هم كثيرون كانوا. طبعا أبرزهم نماذج مهمة يعني، وسيأتي إن شاء الله تعالى. لكن نجد أن هؤلاء خذلهم الله تعالى، يعني لم يقف معهم أحد من الشيعة في ذلك الوقت، لم يقف أحد منهم
حتى وإن كان في بداية الأمر، سمحت السيد،
في البداية وحتى في نهاية
ابتعدوا عنه،
حتى لو كان يعني هو مثلا أحمد بن هلال، سيأتي إن شاء الله،
شاء الله. نعم.
في الحلقة القادمة أو غيرها نجد أن هذا الرجل حج 25 حجة، 20 حجة ماشيا إلى بيت الله، يمشي من بغداد إلى بيت الله 20 حجة. لاحظوا كيف هو حب الدنيا. يشوف أنت إنسان عالم أو يقرأ الفقه أو يقرأ الفلسفة أو يقرأ العقائد أو يقرأ كذا، ثم بعد ما هو آخر يعني منتهى آخر طريقته كيف تكون؟ هؤلاء لم يلتزم من الشيعة مقالتهم، ولم يدافعوا عنهم، بل تبرأوا كما تبرأ الإمام عليه السلام. والإمام أراد أن يؤسس، يعني هذه ليست هي المصاليق التي يجب أن تتبرؤون منها أيها الشيعة، لا، كل من كان مثل أحمد بن هلال، مثل الشلمغاني، مثل النميري، مثل الآخرين، تبرؤوا منهم. لكن للأسف الشديد نجد أن البعض اليوم يعني يلتزم حقا أو باطل، المهم أنه يعد من الجبهة المعارضة في الفكر الشيعي، لذلك يقحم نفسه في أشياء عديدة وفي أشياء مهمة، ويحاول أن يدافع يعني عن فكرة التشكيك هذه التي أثرناها يعني في الحلقة السابقة، وقلنا هل أن عصمة الأئمة عليهم السلام هي ركن من الأركان، ضروري من ضروريات التشيع؟ ما قلنا من ضروريات الإسلام، قلنا من ضروريات التشيع، حتى لا يتهموننا بأن فلان أخرج هذا من الإسلام وأدخل ذاك في الإسلام وإلى آخره. نحن نقول نحن ومذهب التشيع. الآن هل من لم يعتقد بإمامة أو بعصمة الأئمة عليهم السلام هو داخل في التشيع؟ لا، هو ليس داخل في التشيع، ليس له حظ من التشيع. نعم، يعتقد ببعض ويترك ببعض، ويعتقد ببعض ويكفر ببعض، وهذه هي يعني هذا ديدن الانحراف. المشكلة هؤلاء أرادوا أن يعني يعالجوا الأمر بأقبح منه، يعني الخطأ بخطأ آخر. قالوا يعني ردا على ما قلناه في الحلقة السابقة، قلنا أنه هذه هي مسألة العصمة، وهذا هو هذه الأدلة، وأن الإمام لا بد أن يكون معصوم، وأن نحن الإمامية نعتقد أن الإمامة لا بد أن تكون بالنص، والنص لا بد أن يكون بسبب يعني مقتضاه العصمة وليس شيء آخر. وإذا كان العصمة نحن لا نعلم ما في نفس الإنسان إلا خالقها، إلا الله تعالى، لا نعرف ما في نفس المعصوم، هل هو معصوم أو لا. الله سبحانه وتعالى يزكيه بالنص عليه بإمامته
بالدلالة عليه،
بالدلالة عليه. هذا هو رأينا، هذا موقف الشيعة الإمامية كلهم. هم ماذا قالوا؟ قالوا أن سيد بحر العلوم وأمثاله في رجاله يذكر على أن الإمامية أو الشيعة في القرون الأولى، يعني الثاني أو نعم في الثاني والثالث والرابع من القرون الأولى، كانوا لا يعتقدون بإمامة الأئمة أو بعصمة الأئمة، لا يعتقدون
حتى القرن الرابع.
كيف؟ قالوا لأن السيد بحر العلوم نقل عن العلامة أو غيره، وسأقرأ يعني كلام سيد بحر العلوم والتعليق على كلام العلامة أو غيره، بأنه هل هو هذا فعلا، هو هذا عقيدتنا في عصمة الأئمة عليهم السلام أو لا. طبعا هذا الكلام في كتاب الكفر والتوحيد، في كتاب الكفر والتوحيد يقول حكى جدي العلامة قدس سره في كتاب الإيمان والكفر عن الشهيد الثاني طاب ثراه، حكي الشهيد قالها أو لم يقلها العلم عند الله، قد أنها نقلت من الشهيد إلى العلامة، ممكن أن يكون غير الشهيد قائدها. أنه احتمل، لاحظوا يعني دققوا معي، احتمل، لم يكن يقل اعتقد وتيقن وجزم، أنه احتمل الاكتفاء في الإيمان بالتصديق بإمامة الأئمة، احتمل احتمال. هو الاحتمال يحتاج إلى دليل؟ طبعا يحتاج إلى دليل. وين هذا الدليل؟ حتى يكون بعد ذلك قولا، حتى يكون بعد ذلك يعني عقيدة
في سنده. نعم.
أما أن يقول احتمل الاكتفاء في الإيمان بالتصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام، يؤمن بإمامتهم والاعتقاد بفرض طاعتهم، وإن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ، هذا الاعتقاد حتى لو لا يعتقد بالعصمة لا مانع من ذلك، احتمال. وطبعا هي المشكلة في ابن الجنيد. ابن الجنيد كان يقول في بعض مسائله، كان يقول بالرأي والقياس، كان يقول ويحتمل الشهيد الثاني، حتى يعني يحفظ مقام ابن الجنيد، يقول احتمال كانوا هؤلاء الشيعة يقولون بهذه العقيدة الفارغة عن العصمة، فقط إمامة الأئمة عليهم السلام. طبعا السيد بحر العلوم يقول هكذا، يرد عليه، وادعى دعوة ليس أكثر، ليس لها دليل، وادعى أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم وشيعتهم، يظهر فإنهم كانوا يعتقدون أنهم عليهم السلام علماء أبرار افترض الله طاعتهم مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم، وأنهم عليهم السلام مع ذلك كانوا يحكمون بإيمانهم وعدالتهم. قال وفي كتاب أبي عمرو الكشي جملة من ذلك، تعليق السيد بحر العلوم، لاحظوا وكلامه، كلام الشهيد، وكلامه رحمه الله وإن كان مطلقا لكن يجب تنزيله على تلك الأعصار فقط التي يحتمل فيها ذاك دون ما بعدها من الأزمنة. هاي على فرض أنها وردت من الشهيد، وأنها على فرض أن الاحتمال صحيح، فإن الأمر قد بلغ فيها حد الضرورة قطعا في العصمة، في الاعتقاد بالعصمة. ومما يدل على ما قلناه من قيام الشبهة التي يعذر بها ابن الجنيد في هذه المقالة مضافا إلى اتفاق الأصحاب على عدم خروجه بها من المذهب وإطباقهم على جلادته وتوثيقهم وتصريحهم بتوثيقه وعدالته، أن هذا الشيخ كان لاحظوا يعني للأسف الشديد لا يقرؤون كامل المقطوعة أو يقرؤون بعضها ويصدرون هذا البعض
بما يتلائم مع
أفكارهم. طبعا بالمناسبة يقال أن ابن الجنيد كان يعني كان لا يقول بإمامة الأئمة عليهم السلام، ثم بعد ذلك اهتدى إلى إمامة الأئمة عليهم السلام، وكان عالقا في ذهني القياس والرأي وغيرها. لذلك حينما يعني يفتي تجد أن في بعض فتاوى فيها قياس، في بعض فتاوى فيها رأي، ثم عذروه الإمامية، علماء الإمامية عذروه، قالوا هذا حتى الرأي والقياس في ذلك الوقت قد أنه يعذر صاحبه، وخصوصا ابن الجنيد. فكان في أيام معز الدولة من آل بويه وزير الطائع من الخلفاء العباسية، وكان المعز إماميا عالما، وكان أمر الشيعة في أيامه ظاهرا معلنا، حتى أنه قد كان ألزم أهل بغداد بالنوح والبكاء وإقامة المآتم على الحسين عليه السلام يوم عاشوراء في السكك والأسواق إلى آخره. ثم في مثل ذلك الوقت، فكيف يتصور ابن الجنيد في مثل ذلك الوقت أن ينكر ضروريات من ضروريات المذهب؟ يعني السيد يدافع عن هذا المعنى،
ويلوم الجنيد،
يدافع يقول كيف من هذا، ممن يعني ترى أن ابن الجنيد وهذا العالم العظيم كذا، كيف يقول بإنكار ضروري من ضروريات المذهب؟ هذا طبعا ابن سيد بحر العلوم، هم يقولون أن سيد بحر العلوم قال كذا وكذا، في حين أن سيد بحر العلوم يريد أن يثبت عصمة الأئمة عليهم السلام. فرق واضح، فرق. ولذلك يقول فكيف يتصور من ابن الجنيد وفي مثل ذلك الوقت أن ينكر ضروريات من ضروريات المذهب، ويصنف في ذلك كتابا يفضل فيه ما هو معلوم عند جميع الشيعة، ولا يكتفي بذلك حتى يسمى من خالفه فيه أغمارا وجهالا، ومع ذلك فسلطانهم مع علمه وفضله يسأله ويكاتبه ويعظمه، سلطان الشيعة يعني الوزير البوهي. ولولا قيام الشبهة والعذر في مثله لم تنع مثله بحسب العادة، إلى آخر الكلام، كلام سيد بحر العلوم جدا واضح رحمة الله عليه، يريد أن يبرر يعني يؤكد على أن الإمامة ضرورة من ضروريات الدين. ولو كان السيد يعني الشيخ ابن الجنيد ملتفتا إلى هذا المعنى، لعله غفلة، لعله شيء آخر، لعله قيل عنه، لعله قيل عنه، نقل عنه، لأنه بعيد بيننا وبين ابن الجنيد فترة طويلة حتى بين السيد بحر العلوم. فإذا كيف يمكن أن يقول السيد بحر العلوم بأن عصمة الأئمة عليهم السلام غير ثابتة عند أكثر الإمامية، أو أنه إذا أنكرها بقي على التشيع بحاله؟ هذا ما يمكن يعني الإشارة إليه. أما ما ذكره علماء الإمامية نذكر بعضا حتى يعني نفسح المجال إن شاء الله تعالى إلى الأخوة المشاهدين وإلى
هنا أيضا ربما بعض الإشكال في مسألة أن الإمام معصوم فقط حين توليه الإمامة واستمراره بها، أما قبل ذلك فلا يكون معصوم، يعني حتى يعد حاله حال أي من كان مع النبي صحابة أو قرابة، فقط في مسألة أنه معصوم في حال كونه بدأ مسيرة الإمامة أصبح معصوما، أما قبل ذلك فلا يعد معصوم. يعني هنا تثار بعض الإشكالات أيضا.
طبعا هذا الإشكال يعني إثارته في غير محله، يعني هو ليس هم يعني أهل العلم من تصدى لهذه الإشكالات. اليوم نجد أن يعني القاصي والداني يريد أن يزد نفسه في بعض هذه الفتن، في بعض هذه الإثارات. نحن يعلم الله تعالى، إنما نريد أن نبين هذا وأنفاله حتى نجنب الناس يعني عن هذه الشبهات والفتن، لأن يعني هذا عصر الفتن، هذا هو عصر الذي نتوقع فيه ظهوره إن شاء الله تعالى، لأنه ازدادت الفتن وتزداد، والحديث يطول إن شاء الله سنشير إليه. طبعا عفوا أنا حتى أذكر أن الإمامية أن هذه الشبهة التي أثارها هذا المتحدث أو غيرهم، هذه الشبهة حقيقة رد عليها الكثير من العلماء. أهم هذه الردود أن هذا الإمام أو هذا النبي يعني المعصوم إذا كان في أيام التبليغ معصوما وما قبله غير معصوم هنا سيرتكب يعني أحد يعني بعض المحاذير أو بعض القبائح أو بعض الذنوب. فإذا صار إماما بعد ذلك وصار معصوما المكلف ماذا يلتفت؟ يلتفت إلى تاريخ هذا، إلى ماضي هذا يعني، ولذلك سينفر عنه الناس، تعبير العلماء أنه تتنفر منه النفوس. يعني فعلا إنسان كان سيء الصيت في أول عمره وكان يرتكب القبائح لأنه هو غير معصوم، ثم بعد ذلك صار خليفة مثل الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك كان معروفا بالانحراف وبالشذوذ وإلى آخره، ثم بعد ذلك صار خليفة. حتى لو أن هذا كان مستقيم الطريق في حياة يعني في أيام خلافته، لكن الناس تتذكر ماذا يتذكرون؟ على أنه هذا ارتكب الفواحش وارتكب الذنوب إلى آخره. فضلا عن أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه والعلامة المجلسي وغيرهم وحتى سيد المرتضى في تلخيص الشافي في الشافي والشيخ طوسي في تلخيص الشافي أشاروا إلى هذه المشكلة، مشكلة من يعتقد أن الإمامة نعم أن العصمة ثابتة ولكنها ثابتة ما بعد التبليغ، أما قبل التبليغ ما هو داعي إلى ثباتها. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون إنسان قد ارتكب القبيح والذنب وإلى آخره ثم بعد ذلك يرأس أمه وينهى عن المنكر ويصبح معصوما؟ إذن هذا شيء لا يمكن يعني قبوله أبدا.
أحسنتم سمعت سيد، لا أدري كان لديكم بعض الكلمات أو بعض الإشارات في من أقوال العلماء إذا
طبعا العلماء أجمعوا ولذلك سأذكر يعني بعض تفاصيل أقوالهم رضوان الله عليهم. منهم مثلا في شرح التجريد أو في نهج الحق للعلام الحلي، في نهج الحق للعلام الحلي في شرح التجريد أيضا يذكر هذا، لكنه يذكره عن بعض العلماء، لكنه في نهج الحق قال: أما وجوب اتباعهما وقد تلبسا في المعصية، وهذا خلاف قول الإمامية، حيث ذهب الإمامية إلى أن النبي صلى الله عليه وآله يريد ما يريده الله تعالى ويكره ما يكرهه، وأنه لا يخالفه في الإرادة والكراهة، وهذا ينطبق على الإمام أيضا. كذلك السيد المرتضى قال، وهذا يعني التنفير يعني أو ارتكاب الذنوب، قال وهو يعني معنى قولنا أن وقوع الكبائر ينفر عن القبول، عن قبول التبليغ، عن القبول ومرجع فيما ينفر وما لا ينفر إلى العادات واعتبار ما تقتضيه، وليس ذلك مما يستخرج بالأدلة والمقائس. ومن رجع إلى العادة علم ما ذكرناه وأنه من أقوى ما ينفر عن قبول القول، فإن حظ الكبائر في هذا الباب لم يزد على حظ السخف والمجون والخلاعة ولم ينقص منه. هذا طبعا السيد مرتضى في تنزيه الأنبياء، تنزيه الأنبياء هي رسالة مهمة حقيقة ويثبت فيها عصمة الأئمة عليهم السلام. بالتالي أيضا قول الشيخ الطبرسي في تفسير قوله تعالى: ولا ينال عهد الظالمين، قال: واستدل أصحابنا في أي الإمامية بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح، لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده ظالم في حال ظلمه، فإن تاب لا يسمى ظالما فيصح أن يناله. فالجواب أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما، فإذا نفي أو نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها، والآية مطلقة غير مقيدة بوقت، فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها، فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد وإن كان معصوما فيما بعد. الظالم لنفسه، أحيانا يرتكب القبيح ظلم نفسه، أو ظالم لله تعالى أو ظالم للناس، إذن هو غير معصوم. أما إذا تلبس بالمعصية بعد ذلك فكيف يعني يتبعه الناس وكيف يسمعون قوله وكيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى عن الذنب الذي ارتكبه سابقا؟ فإذا كل ذلك لا يمكن أن يعني يلتزم به أحد من 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 علمائنا ومن غير علمائنا.
سمعت السيد، حقيقة إذا وقفنا مع من هم غير من علماء الإمامية، حقيقة هل كان لهم موقف في بيان عصمة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين؟ هل فعلا أن هذا الكلام يقتصر على علمائنا، على من كتب في المذهب، من نظر في مذهب الإمامية، أم أن هناك من كان من غيرهم والتفت إلى هذا الأمر وذكر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بعصمتهم ووجوب اتباعهم وفق هذه العصمة؟
في الواقع أن مسألة العصمة هي ليست مسألة يعني مختصة بالإمامية، لكن للأسف الشديد والتيار السياسي أو السلطة الحاكمة حاولت أن تجعل العقلية الإسلامية العامة ذهنيتها فارغة عن مسألة العصمة، كون أن الخليفة أن يكون معصوما، لأن ذلك سيكلف الخليفة بالالتزام والتقيد وإلى آخره، بل إذا كان معصوما هذا شرط من شرائط العصمة، لابد أن يعني تنحصر هذه الخلافة في من نص الله تعالى على عصمتهم في آية التطهير، وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام يعني أصحاب الكساء. لذلك نجد أن هذه يعني الفكرة مع أنها كانت صحيحة في أيام النبي صلى الله عليه وآله، وأعتقد كل المسلمين بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني يريد أن يؤكد على عصمته سبحانه وتعالى، يسدد عصمته، وليس في مورد واحد، موارد عدة النبي صلى الله عليه وآله قالها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى يرد على من كذب دعوته في بعض المجالس وبعض المواقف التي لا نريد أن نذكر أسماء هؤلاء حقيقة. وأعتقد أن الفخر الرازي يعني أجهد نفسه في تفسير هذه الآية الكريمة، وذكر قصصا لبعض الصحابة الذين كانوا يشككون في مقالة النبي صلى الله عليه وآله وفي تبليغه، لذلك كان يستشهد النبي صلى الله عليه وآله بهذه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في أيام يعني ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، في أيام الخلافة أو الخلافات التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وآله رفعت هذه المقالة، وقالوا أن الخليفة لا يعني ليس لا بد أن يكون معصوما، يعني لا يمكن أن يكون واجب العصمة. ولذلك نجد أن هؤلاء ارتكبوا من القبائح في فكرتهم وفي تنظيراتهم ما لا يعد ولا يحصى. أما قول العصمة، فاعتقاد الأشاعرة نعم يعتقدون بالعصمة، لكن يختلف الأمر، يختلف البعض، ولعلنا في حلقة أخرى سنذكر بعض مقالاتهم. الأشاعرة يعني يقولون بأن العصمة في التبليغ فقط، في التبليغ، يعني إذا بلغ حكما من الأحكام فهو معصوم، إذا بلغ بآية من الآيات فهو معصوم، أما غير ذلك لا، يرتكب ما يشاء. البعض قال أن العصمة في أيام التبليغ فقط، يعني ما قبل التبليغ أو ما قبل الإمامة أو ما قبل النبوة ليس معصوما مشرط، إحنا ما محتاجين إلى عصمته، هكذا يقولون. لذلك إذا كان بعد ذلك،
لكن
عصمه الله تعالى،
أين العقل في هذا الأمر؟ يعني العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى الإنسان، كيف له أن يتبع من لم يكن معصوما منذ أن كان في عالم الذر أو في عوالم أخرى؟
ولذلك نجد أن يعني هذه المقالة صحيح، طبعا الأشاعرة قالوا بهذا، قالوا بأنه لا يمكن يعني أن نلتزم بأن المعصوم أن يكون معصوما قبل الولادة، قبل التبليغ، لكنه نجد أن المعتزلة أكثر تقريبا أكثر يعني تحررا من هذه المقالة، فقالوا بأن الإمام أو النبي لا بد أن يكون معصوما خوفا من أن يقع في الزلل أو يقع في القبيح، ولا بد أن يكون يعني تفضيل، مشكلة ما وقعوا في تفضيل المفضول، تفضيل المفضول على الفاضل، وهذه طبعا هي من سيئات الفكر المعتزلي، يعني ولا زالوا هم يعني لا زال هذا الفكر يعاني من هذه الكبوة حقيقة. لذلك يعتبرون أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل الموجودين أو أفضل ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، أفضل الخلفاء، لكنه المصالح اقتضت أن يكون أقله وغيره من لم يعني يعلم ومن كان جاهلا أن يتصدى للخلافة، مو مشكلة. لكن نجد أن الفلاسفة حقيقة يعني التزموا هذه الفكرة وليس نصا إلهيا كما تفضلتم، وهي مسألة عقلية يعني، وسنتعرض إن شاء الله تعالى إلى يعني وفقنا إلى أقوالهم وأقوال العلماء
إن شاء الله. سمحت السيد حقيقة قبل الفاصل ربما بدقائق قليلة، ربما العصمة المهدوية هذا من مؤلفاتكم في بيان العصمة، ربما بحصرها بمولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبعد ذلك ربما فيه نوع من التنظير المستقبلي لدولة العدل الإلهي المبنية على أسس العصمة الإلهية التي أرادها سبحانه وتعالى خاصة لمولانا الإمام القائم في دولته. هذه الدولة القائمة المنتظرة في معطيات العصمة كيف لها أن تكون سمحت السيد؟ ونحن الآن هناك من يشكك بالعصمة، فهل يظهر من يشكك بعصمة مولانا الإمام القائم بعد أن يملأ الأرض قسطا وعدلا؟
طبعا كقاعدة يعني أو سبب لظهور الإمام أو لتأسيس دولة الإمام عليه السلام، حتى يعني في الرأي السني أيضا يقولون هكذا، أنه الأرض تمتلئ ظلما وجورا يملأها قسطا وعدلا، وهذه الروايات منه ومن الفريقين يعني، أن الإمام عليه السلام يظهر بعد أن ملئت الأرض ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا. هذا القسط والعدل كيف يتحقق؟ كيف يتحقق لرئيس دولة تضم الكرة الأرضية كلها كل العالم؟ هل يمكن أن يعدل؟ هل يمكن أن يكون بعد ذلك قد أقام العدل وحاول أن يدفع الظلم عن الناس، أو حاول أن يدفع الجور عن هذه الشعوب؟ هل يستطيع ذلك أو لا؟ هل يميز هذه المصالح؟ هل يشخص هذه المصالح والمفاسد أيضا؟ هل أن هذا الرئيس للدولة العالمية كلها وهي الدولة الإلهية، هل يستطيع أن يصحح مسيرة الإنسانية التي اتخذت يعني اتجاهات معينة من الحروب والقتل والإقصاء إلى آخره؟ هل يستطيع أي إنسان عادي أن يلتزم بهذه المهمة أو لا؟ بالتأكيد أننا إذا قلنا نعم يستطيع، هذا أمر لا يمكن يعني قبوله، والعادة هكذا يعني التجربة أمامنا، يعني رئيس دولة واحدة دولة صغيرة تجد فيها من المظالم ما لا يعد ولا يحصى أبدا. إذن لابد أن نقول بعصمة هذا الرئيس، بعصمة هذا الرئيس، وهذا ما اختاره الفلاسفة، يعني أسسوا نظريتهم في اختيار الدولة الأفلاطونية أو الدولة المتكاملة أو
المدينة الفاضلة
بحسب إطلاقاتهم. كل ذلك نجد أنهم أكدوا على أن يكون الرئيس معصوما، طبعا لا يقولون أنه معصوم بالعصمة التي نحن يعني نشير إليها، وإنما يعددون العصمة. ما هي العصمة؟ أن يكون أن لا يرتكب القبيح، لا يرتكب الظلم، لا يرتكب الجور إلى آخره، كل ما نقوله في العصمة يقولونه هم، لذلك أسسوا هذه المقالة.
أحسنتم سمعت السيد وجزاكم الله خير، وإن شاء الله إذا كان هناك فاصل مع السيد المخرج. سمعت السيد الأخ ليث من البصرة يقول الأدعية الخاصة بالإمام الحجة مثلا الدعاء الافتتاح ربما فيه إشارات عن المستقبل للماضي، وأيضا شدة الفتن الآن نحن على هذه الحالة من التناحر والفتن، يقول حقيقة كيف لنا أن نواجه ربما بهذه الفتن أو هذه الحالة من اشتداد الفتن علينا؟
بالتأكيد أنه لا يخلو عصر من العصور إلا وفيه فتن، ولا بد أن يكون هناك صراع بين الباطل والحق، وهذا الصراع بين الحق والباطل قائم منذ أن خلق الله تعالى آدم حتى هذه اللحظة. لكن هنا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يؤكدون، نعم يؤكدون على الحاضر، على حاضرهم، ولكن يؤكدون أكثر ما يؤكدون على المستقبل، يعني رؤية مستقبلية للأئمة عليهم السلام في قراءة منظور مستقبلي بعيد الأمد على ما يجري على المجتمعات الإنسانية والمجتمعات الدينية والإسلامية. لذلك نجد مثلا دعاء الافتتاح الذي هو يعني منسوب إلى الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، ومن أرقى الأدعية حقيقة، بلاغة يعني وعمقا ودلالات وبلاغة إلى آخره. هذا المنظور يعني هذه الرؤية، رؤية الإمام عليه السلام، نعم في ما سيحدث يعني الفتن هي موجودة حتى في زمن الإمام وما قبل الإمام فتن موجودة، لكن ما سيأتي من فتن في تطوير آليات وتصدير هذه الفتن. العولمة اليوم تشاركنا يعني في مشكلة هذه الفتن، في إدارة هذه الفتن. الآليات الجديدة، الآليات يعني التقنية، هذه أيضا صارت من أسوأ يعني ما ينشر الفتن ويزعزع عقائد الناس إلى آخره. لذلك يعني الإمام عليه السلام يتعامل مع ظرف حساس جدا، وكأنما ينطبق قوله عليه السلام كثرة الفتن بنا بوضعنا الحالي، يعني بوضعنا الحالي. اليوم نجد أن العالم كله يشارك في يعني في إقصاء هذه العقيدة الدينية أو العقيدة يعني الشيعية والمهدوية خصوصا. نجد أنه في داخلنا صراع، هذا الصراع في الداخل، يعني صراع في الداخل، هذا أمر طبيعي يعني لا نستغرب منه ولا نستوحش منه أبدا. المسألة أنها نحن أهل الحق ونحن يعني فكر أهل البيت على مثال نلتزمه، فلا نخاف من أحد. نعم، الخشية من زعزعة الوضع الذي أنعم الله علينا به من يعني عقائد أهل البيت عليهم السلام، من ثقافتهم، من فكرهم، أن يخرج من بيننا شخص يدعي وما لا يعني لا يقوم بدليل، ويحاول أن يجعل التشكيك أكبر همنا، يجعل هذا المنهج منهج التشكيك، لا أقول منهج التشكيكي، لا منهج التشكيك، منهج إثارة التشكيكات وعدم الإجابة عليها، هذه مشكلة. هذا قلق للوضع الفكري، قلق للوضع الثقافي، قلق للوضع حتى الأمني، لأنه حينما يكون هذا يصطف مع هذا المشكك والآخرون يريدون أن يقنعوا هؤلاء، تجد أنه قدس الله سمح الله لا سمح الله إلى فتن. وأنا يعني بلغني بالأمس أن ما طرحه هذا المشكك وأمثال أن الله تعالى، وسنأتي إن شاء الله تعالى، أن يعني بالإمكان أن يعتقد الإنسان بأي عقيدة كانت إذا قام بها له دليل، إذا قام له دليل أن هذه العقيدة هي الصحيحة التي توصل إلى الله تعالى. بلغتني رسالة أن بعض الشباب في أوروبا اتجهوا إلى نحو يعني الديانات الأخرى، دخلوا في المسيحية اعتمادا على فتوى أو اعتمادا على قول هذا، لأنه قال فتوى وفتى بذلك، فدخلوا في المسيحية ولله يعني الأمر من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. حقيقة سمعت السيد أيضا الأخ عبد الأمير من كربلاء يقول الأمور الآن في اضطراب، الشعوب والأرزاق في حالة من الاضطراب، هل هذا يتجه نحو دولة الحق، دولة العدل؟
بالتأكيد هذا هو جزء من الجور والظلم، يعني من الجور والظلم الذي يريد أن الإمام عبد الله فرج الشريف أن يصححه عند ظهوره إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
سمعت السيد أيضا الأخ أبو مرتضى من الكوت يقول في روايات الظهور ربما هناك حالة من عدم الفهم أو حالة من عدم التوضيح أحيانا، أن الظهور يكون في 23 من شهر رمضان أو في شهر محرم الحرام.
طبعا الصيحة يعني هو الأخ الكريم لعله اشتبه أن الصيحة في شهر رمضان، وأن الخسوف في يعني الخسوف للقمر في منتصف في آخر الشهر، وكسوف الشمس في منتصفها عادة، يعني خلاف العادة، خلاف ما اعتاد عليه الناس، هذا أيضا سيكون في شهر رمضان. أما الظهور يعني يحتمل من بعض الروايات، يعني تشير بعض الروايات أنه في محرم الحرام في اليوم العاشر من يعني في اليوم العاشر من محرم الحرام، والعلم عند الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا الأخ عبد العباس سمحت السيد يقول في هذه الروايات عن أهل البيت ورد أنه أحاديث عن الفتنة والاقتتال وما شاكل ذلك من أمور، ولكن يقول لم يتركنا أهل البيت هباء منثورا، وإنما ذكروا الحلول ومن هذه الحلول بالدعاء ومعرفة حجج الله سبحانه وتعالى. وهناك أمور ربما بهذا التطور وهذه الحالة العلمية التي يعد لها لمحاربة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.
جزاه الله خير الجزاء يعني الأخ عبد العباس على إثارته الجميلة حقيقة والمهمة. وأنا أعلق يعني وأضيف أننا يعني يذكره الكثير من هؤلاء في مسألة الفتن ومسألة الأمور الأخرى، هذه حقيقة لها حلولها، يعني الأئمة عليهم السلام لم يبتعدوا عن حلول هذه، يعني أعطوا الإشارات، أعطوا النذارات والتحذيرات كما في دعاء الافتتاح، ولكنه ما هو الحل يا سيدي يا حجة الله؟ ما هو الحل؟ أرسلونا إلى الحلول الكثيرة، هو الالتزام بأئمة أهل البيت عليهم السلام، التعلق والتأكيد والالتزام بالمنهج المعرفي لأئمة أهل البيت عليهم السلام، الالتزام بعلمائهم وليس بالمدعين، هذا أمر مهم، الالتزام بما ورد عنهم من روايات وليس مما فسره المشككون في هذا اليوم، وهكذا. إذن هذه هي التي تنقذنا حقيقة، ونحن بحمد الله تعالى يعني في حال من الطمأنينة تماما من أن الأمور تسير باتجاه الحق، باتجاه أهل البيت عليهم السلام، ومن يعارض هذه المسيرة سينتهي بإذن الله تعالى، سينتهي كما انتهى هؤلاء المدعون للسفارة، قصم الله ظهره، أزاله أو عجل عليه النقمة إلى آخره، كل ذلك تحذيرات من أئمة أهل البيت عليهم السلام وإعطاء الحلول يعني الاطمئنان لأن سيكون يعني المستقبل إن شاء الله مستقبل موعود ومستقبل واعد إن شاء الله تعالى بظهور الإمام عجل الله فرجه.
عجل الله تعالى فرجه. أحسنتم سمعت السيد الأخ أبو طارق من بغداد يقول رأي مشايخ الصوفية في الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف.
الحقيقة أن المشايخ الصوفية يعني على ما يظهر أنه يعتقدون بالإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، ويعني على سبيل المثال نذكر أنه مثلا العلامة حسن الخواص هو من الصوفية، وهذا يقول يعني يثبت وجود الإمام عجل الله فرجه الشريف، بل يؤكد على أنه التقى بالإمام عجل الله فرجه الشريف، هذا هو تأكيده. وكثير من كتب عن العقائد المهدوية وعقائد هؤلاء أيضا كانت يعني العقائد الصوفية هي الالتزام بمبادئ يعني بسيرة أهل البيت عليهم السلام، ببيان سيرة أهل البيت عليهم السلام وتوضيحها والإقرار بالأئمة عليهم السلام، لكنه قد نحن لا يعني لا يتفقون معنا في مسألة العصمة، هم يتفقون معنا بأنهم هم الأئمة الاثني عشر، لكن هل هم معصومون أو لا؟ هذا ما لا يقول به أحد منهم، أو أنهم يقولون والعلم عند الله تعالى، يقولون أنه في حال التبليغ فقط، فهم يعتقدون بالإمام إمامة الحجة عجل الله فرجه الشريف، وعندهم هذه التقسيمات القطب اللي هو الإمام عليه السلام، القطب وما حوله أيضا، يعني هو نفس التقسيم لعله الرؤية الشيعية يعني أثرت عليهم، لذلك هم يسمون الإمام بالقطب، ويجعلون مثلا الأبدال، ويجعلون هؤلاء الأوتاد، ويجعلون هؤلاء المؤمنون، كلها يعني بدوائر التي نقول عن بها نحن أيضا، وهذا الحديث يعني طويل.
أحسنتم سمحت السيد جزاكم الله خير. الأخ عماد من ميسان سمحت السيد يقول هناك اتجاهان لليوم الموعود، المادي والديني، الديني المتمثل بالديانات المسيحية واليهودية المسيحية والإسلام، وكلها تبشر بالمصلح للإنسانية وللبشرية. الحركة المادية التي تتضمن القانون والعلم الذي يوفر السعادة، والحركة الديانتية. يقول سمحت السيد يعني هنا لكم الكلام في مسألة المادة وأثرها، وكيف نقنعهم بأن هذه المادة زائلة وأن الأمر كله يتعلق بحيثيات الديانات التي نزلت من السماء.
طبعا هذه يعني الديانات الوضعية والأفكار الوضعية غير الدينية، هذه نعم تقول بأنه يعني لا بد أن نصح المجتمع، مثلا منهم من يقول بالقانون، منهم من يقول بالعدالة، بنشر العدالة، منهم من يقول بالتقنية، منهم من يقول إلى آخره، لكن نحن نقول هكذا، نقول لو سلمنا بأن القانون هو الذي يمكن أن يكون الراعي والمنقذ لهذه المجتمعات، لكنه من الذي ينفذ القانون؟ هذا الكلام، من الذي ينفذ هذا القانون؟ من الذي ينفذ هذه المعطيات حتى تجعل المجتمع متكاملا؟ لا بد أن يحتاج إلى إنسان متكامل، إنسان كامل وإنسان ناضج، وهذا الكامل لا بد أن يكون معصوما وهو الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن هم يعني في نهاية الأمر وفي نهاية المطاف لا بد أن يقولوا كما في المدينة الفاضلة الفلاسفة يقولون هكذا، هم أيضا لا بد أن يلتزموا بهذا، وإلا كلها هذه شعارات تطبيق القانون والعدالة وإلى آخره، وهذه أهداف صحيح هي أهداف جميلة جدا، لكنه من الذي يطبقها؟ إذا قالوا الأمة غير معصومة، يعني الناس الشعوب غير معصومة، هم من يريد الشعوب يريد أحد أن ينقذها من ورطتها مما هي عليه، فكيف هي تدير نفسها بنفسها؟
نعم. سمحت السيد جزاكم الله خير. الأخ حسن من النجف يقول إذا ظهر الإمام وفق بعض الروايات فإن حملة الفقهاء أو مقلدة الفقهاء هم من يقف في وجهه، مدى صحة هذه الرواية؟ وكذلك يسأل عن عمر الإمام سلام الله عليه.
طبعا مقلدة الفقهاء هذا المصطلح يعني لم يتداوله الروايات، لكن يبدو أنه هو يعني في ذهنه الأخ الكريم، في ذهنه هذه الرواية أنه إذا ظهر الإمام عجل الله فرجه الشريف عارضه العلماء، عارضه بعض العلماء والعلماء، عارضه العلماء وقالوا له ارجع ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك، يعني أمورنا كلها بخير، احنا قاعد الحمد لله هذا وضعنا جدا جيد ومرتب وإلى آخره، ما داعي إلى ظهورك ومجيئك. هؤلاء المدعون للعلم، مدعون للاجتهاد، المدعون للدفاع عن حياض التشيع، هؤلاء المدعون وليس الحقيقيون. الحقيقيون سيكونون يعني لهم يعني نصرتهم مع الإمام عبد الله،
يرحبون بدولة،
يرحبون ويمهدون أيضا، يمهدون للإمام عليه السلام بالفكر بالثقافة بالمعرفة بتشخيص وتطبيق الأشخاص، أشخاص الظهور يحتاج إلى من يطبق، من هو اليماني، من هو الخراساني، من هو السفياني، وهكذا. فإذا يحتاج العلماء، لكنه أي علماء؟ علماء الحقيقيون، العلماء الذين اختارهم الله تعالى لهذه الرئاسة ولهذه المنصب، للعلماء المدعون الذين يزجون أنفسهم من هنا وهناك ويشوشون على الناس، وهؤلاء هم مستفيدون من هذه الضجة والفتن، مستفيدون حقيقة. فلا يريد الإمام عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر كل هذه الطروحات وهذه التشكيكات أين تذهب؟ تذهب يعني نعم إلى في حساب الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام لا يسكت عن هؤلاء، فهم بالأولى أن يعارضوه، يقول لا حاجة لنا بك، الأمور كلها بخير، وهؤلاء هم المدعون.
نعم. أحسنتم سمعت السيد. الأخ محمد من ميسان سمعت السيد يقول حكم الإمام كم الفترة يحكم الإمام، ومن الذي يحكم بعد موته عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
فترة حكم الإمام عجل الله فرجه الشريف اختلفت الروايات، بعضهم قال 7، بعض الروايات قال 7، وبعض الروايات قال 70، وبالتأكيد أن هذه 77 هي ليست يعني على سني حياتنا اليوم، على يعني سيكون هناك يعني في الحالة التكوينية أو الحالة الكونية شيء مختلف تماما عما نحن عليه، طول اليوم طول النهار طول الليل إلى آخره. من الذي يأتي بعد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ عندنا الروايات أنه يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجعة، يظهر النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين حتى إمام بعد إمام، ثم يظهر الإمام الحجة عجل الله يعني يرجع الإمام عجل الله فرجه الشريف مرة أخرى، وهذه أمور يعني حقيقة معرفية أشارت إليها الروايات.
سمحت السيد جزاكم الله خير. الأخ أبو محمد من ميسان أيضا يسأل المدعين 12 من الشيعة يقول هل في زمن الغيبة إلى ظهور الإمام يكون هناك سلسلة منهم، أم يظهرون في وقت واحد وتنتهي أمورهم؟
ظاهر رواية أنهم يعني يبدأون من زمن الغيبة حتى ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، هذا يعني في أزمان متفرقة.
سمحت السيد أيضا أبو محمد ميسان، ربما أخ غير الذي ذكرنا قبل قليل، يقول الابتعاد عن الدين الأصيل، هل هذا من علامات الظهور وهذه حالة بعض الانحرافات للأسف الأخلاقية، وأيضا كما نرى هذا التشكيك، هل هذا دليل أو علامة من علامات الظهور؟
أكيد، يعني أول ما يصاب الإنسان بنكسة هي الحالة المعرفية، لا سمح الله إذا انتكس دينيا أو انتكس ثقافيا أو فكريا، بعد ذلك تكون الانتكاسات الأخلاقية والإجتماعية وغيرها. ما يحدث اليوم، نعم ما يحدث اليوم من أمور معينة ومن أمور حقيقة انحرافات كثيرة، هذا بالتأكيد يعني ينذر بمجيء يعني إن شاء الله تعالى الإمام عبد الله فرج الشريف، الذي يعني يجعل بدل الظلم عدل وجور، وبالتأكيد يعني يستعمل صلاحياته وإمكانياته الإلهية التي أعطاها الله تعالى ومن عليه بإيقاف مثل هذه يعني التجاوزات والتوجهات.
سمعت السيد، لا أدري إن كان الوقت يعني يسع عندنا السؤال من الأخ علي من كربلاء، رواية تقول، تذكر هذه الرواية، أن دخول قوات غربية أو مغربية رايتها صفراء تدخل إلى بلاد الشام.
هي قوات غربية،
قوات غربية.
نعم. اختصارا حتى يعني إذا كانت هناك بعض الأسئلة ممكن أن نجيب عليها سريعا.
نعم سمحت السيد، الوقت عندنا جدا ضيق. نعم نعتذر من السادة المشاهدين ومنكم سمحت السيد حقيقة، ونتوجه بشكر جزيل لجنابكم، ونتمنى أن نلتقي في حلقات قادمة معكم إن شاء الله سمحت السيد.
شكرا جزيلا،
حياكم الله. وشكرنا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن نكون وإياكم في دولة العدل الإلهي وتحت راية الحق مع مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبإذن الله الأسبوع القادم يتجدد اللقاء معكم في المهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.